بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب، أتحدث قبل يعني ما نستقبل الاتصالات حول موضوع من الموضوعات التي يعني طرحت فيما سبق فيما يتعلق بقضية الأمانات وفي قضية الودائع. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن جملة الأمانات الودائع التي يضعها الناس عند البعض الآخر، والواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الأمانات. ولذلك العلماء يقولون المودع هذا أمين، ولا يضمن إلا في حالتين: في حالة التفريط وفي حالة التعدي. في حالة التفريط وفي حالة التعدي. الآن كثير من الناس عندهم أمانات لأناس أفضوا إلى ربهم، ماتوا، فيسألون يقولون: ماذا نفعل بها؟ تفعلون بها؟ تعطونها الورثة. فإذا كنت أنت من الورثة أنت تشترك معهم، وإذا كنت أنت لست من الورثة فهذه أمانة في يدك، يجب عليك أن تسلمها إلى أصحابها. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أشكرك يا شيخ على البرنامج الطيب المبارك.
الله يحفظك.
وبدي توجيه من حضرتك يا شيخ. أنا إلي بنتين كويسات ملتزمات بالدين، وزي ما بيحكوا باللغة بالأردن ما ناقصن إشي يا شيخ. لكن كل ما يجي خاطب ليهن سبحان الله مستقبل استقبال حسن وما برجعوا يعني، وعدم المؤاخذة يعني هالخاطبين يعني زي مستوى البنات أو حتى أقل شوي، وبنستقبلهم استقبال حسن وبيكونوا مبسوطين عنا، وبعدين يطمعون وما يرجعون وكأن شيئا لم يكن.
نعم.
فيعني شو توجيه من الشيخ لتسهيل زواج هالبنات؟ وربنا يا ربي يسر أمرك دائما يا شيخ. شكرا جزيلا.
أبشر يا أم محمد، أهلا وسهلا. أم سالم. أم سالم
مرحبا يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال بسألك عليه.
تفضلي
يا شيخ. أنا أسئلت صلاة السهو بعد التحيات وتقوم فوق وأقوم أصلي الحمد ولا لا؟
يعني أنت الآن تسجدين السهو بعد التحيات؟
بعد التحيات أقوم ليش؟ أقوم أصلي ركعة ثانية.
يعني تسلمين ولا قبل السلام؟
لا يعني أقول التحيات.
أي
يعني وقمت أني أقرأ الحمد وسلم.
أيوة. طيب يا أم سالم، أعلمك إن شاء الله بعد شوي. عندك سؤال ثاني يا أم سالم؟
لا تسلم يا أم طوال.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أختي أم محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
أنا قبل بشوي طلع اسم على الشاشة أم محمد الأردن، بس مش أنا الحقيقة اللي حكيت، وحدة ثانية.
يلا محمد، حياكم الله اثنيناتكم.
أهلين، يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
الله يعافيك يا أختي.
لو سمحت لي عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أم محمد. تفضل.
الأول فضيلة الشيخ، في أنا ابني، بدي أحكي عن ابني يعني، وإن شاء الله إنها ما تكون استغابة يعني. كتير عصبي مع زوجته، كتير عصبي يعني، عمال لما بده يوجهها لأشياء بالصوت العالي بالهذا، مش باللطف وبالهذا، أنا عمالي بتضايق منه كتير، بكره هذا التصرف. دائما بقول له أبوك الله يرحمه كان يعاملني بكل احترام وبكل تقدير، فهي زوجتك ما بيصير. والدين أرجوك فضيلة الشيخ إنك توجه له نصائح وتفرجي حكم الشرع في هذا دائما بصرخ عليها ودائما يعني لما بده ينتقد اشياء
ان شاء الله
بتضايق هي، بس هي كثير انسانه طيبه وممتازه من كل النواحي بتستحمل عمالها.
ابشر يا ام محمد
الله يخليك. السؤال الثاني، في برنامجكم سمعت اكثر من مره عن حفر بئر.
اي
حفر البئر صدقه جاريه يعني.
برنامجنا ولا الفضائيه؟
لا في هذا البرنامج انتوا قلتوا يتصدق عن روحه بحفر بئر.
ها 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 اي نعم اي نعم
انا بتذكر 100% يعني.
صحيح، لان ظنيت انه دعايه لبعض الجمعيات الخيريه جزاهم الله خير يقومون بهذا الجهد في الشارقه وفي غيره.
لا انا
اي انت تتكلم عن الصدقه. اي نعم اي نعم.
تنصحني وين اروح عشان لحفر البئر؟
ان شاء الله
اي سلطه اي مؤسسه الجا لها
ان شاء الله
يدفع لهم فلوس ويشرفوا على حفر البئر.
مش عارفه
وين اروح.
ابشر يا ام محمد
الله يخليك. السؤال الأخير، اتصلت فيي امرأة فقالت لي إنه أنت لك مع في جماعة بدي أسألك عنهم أنت بتعرفيهم، بدي أزوج ابني وأنا بدي أزوج ابني فلاني، سمت لي اسم بنت، قالت لي أنتوا بتعرفوها أرجوك يعني بتأمل إنك تحكي لي البنت أنا بعرفها وكويسة، بدي أعرف عن سلوكياتها عن أخلاقها. أنا للأسف الشديد إني قبل فترة كنت سامعة ما أشياء ما انبسطت فيها، ما عجبتني يعني. ما بقدر أن أقول لها هذا الكلام. اللي حكوا لي ناس في مجال عملها طبيبة هي. فلما أنا حكت هذا سألتني هذا السؤال قلت لها بدك ما تأخذيني، الجماعة بنعرفه بس مش باختلطة لا بالبنت أنا واختلاطنا فيهم قليل جدا يعني.
طيب
لدرجة إني أقدر أفيدك يعني وأنصحك وأعطيك، ما بعرف يعني أنا.
أبشر يا محمد
جوز تكون بالبنت كويسة، ما بعرف.
ابشر يا محمد
كذبت عليها.
ابشر يا
يعني
محمد
انا كذبت لاني بقدرش احكي لها اسم.
طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. مرحبا اخت. تفضل ام احمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا بنسقسيك على نهار الخميس تقساوك على صوره الملك تبارك. قلت باللي ما يليقش اسال لي، بغيت نعرف اللي عندها ساعه محدده باش تقراوها، لاني اقراها في الليل في مشي في قيا نقوم الليل ومن بعد نقراها قبل الفجر بساعتين ولا، وشي مرات نقراها بين الظهر والعصر، شي مرات نقراها في النهار، هذا يجوز ولا ما يجوزش؟
ان شاء الله يا محمد.
وسؤالي الثاني من فضلك يا شيخنا، بنتي راجل تاعها هاجرها، هي تربط في البيت وهو يربط في بيت الروحه. هل هذه هي اللي خرجت هكا بغير علمه يكون تنزل عليها النعلة والله تعالى يحاسبها، رغم اللي عام ونص راها هاجرها حارمها من حقها من الدرية ومن كل شيء؟
من سنة ونصف هاجرها؟
نعم يا شيخ نعم.
طيب وهي راضية يعني بالوضع هذا، راضية بهذا الوضع؟
قاعدة لأنها عندها ولد طفل صغير، قالت لك يمكن الله يهديه، لكن ما
طيب
ما نظنش ربي يهديه لما كان حتى حالة.
الله يهديه الله يهديه.
أنا ما نقولهاش يا شيخ روحي بصحي لها هي جات ما نقولها والو.
طيب أبشر يا أم أحمد، عندك سؤال آخر؟
إن شاء الله سؤال واحد لها الشيخ واسمح لي فيه. فوائد البنك إلا أعطيتهم الواحد ما هوش محتاج، لخاطر أنا الزكاة والصدقة نعطيها للمحتاجين، وهذو اللي أعطيتها الواحد ما هوش محتاج يزوج ولا ما يزوج؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
مرحبا شكرا كثيرا.
أهلا وسهلا أبو خليفة.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة يا شيخ؟
طيب الصحة تسرك الحمد لله.
الله يسلمك. أنا بغيت عندي سؤالين بس.
أيوة.
أول شيء إذا أنا قريت سورة البقرة بس مش كاملة يعني 25 أو 50 آية
إيه؟
لازم أقرأ كامل عشان تطرد الشياطين
إن شاء الله يا أبو خليفة.
والسؤال الثاني، أنا أقرأ يوميا قرآن وأختم فيها، بس أبا هذا القراءة تكون جزاء لوالدي الله يرحمه. شوف في دعاء خاص يعني
إن شاء الله.
أوكي شكرا.
مرحبا أخوي. مرحبا مرحبا. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، إذا البنت عندها أخوين، أخ من الأب اللي هو أكبر والأخ شقيقها من الأم الأصغر، أي واحد يكون وليها؟
لا كيف أخوين، واحد من الأب وواحد من الأم؟
أيوة.
مش شقيق يعني؟
من الأم شقيقها.
إيه إيه شقيقها يعني لها أخ شقيق وأخ لأب.
نعم.
طيب طيب
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. هذه المجموعة أم محمد من الأردن بارك الله فيها تقول عندها بنتين ملتزمات وتقول الحمد لله مو ناقصهم شيء، وكلما تقدم لهم يعني إنسان يخطبهم تقول للأسف يعني ما يرجعون، مع أن هؤلاء في مستواهم أو أقل منهم. تقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك لك إن شاء الله في الذرية، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم الأزواج الصالحين. لا تكرهين يا أم محمد بارك الله فيك، ما من أحد إلا وسينال رزقه كما ينال أجله، ما فيه أبدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الأسباب اللي تبذلونها هذا شرعية، أنتم تبذلون السبب، تستقبلون الخاطب، ترحبون فيه وكذا وكذا، حينما ينصرف عنكم هذا ربنا جل وعلا هو الذي صرف عنه، هو الذي صرفه عنكم. ولو كشف لك الغيب يا أم محمد وكشف لبناتك الغيب لقلت الحمد لله يا رب، ويجب عليكم أن تحمدوا الله الآن. كثير من الناس أتوا إلى بيوت وأظهروا الخير والصلاح والتدين وكذا وكذا، ولما دخل على البنت وأخذ لفترة زمنية قصيرة وإذا به ذئب والعياذ بالله، ذئب شرس وفيه من الجلافة والغلظة وفيه من قلة الأدب وفيه من الانحراف الشيء الكبير. فيا أخت الفاضل أبدا ما دام بناتك طيبات ومستقيمات الله عز وجل خبأ لهن الأزواج الصالحين بإذن الله جل وعلا. واعلم يا أخت الفاضل أن ما من شيء إلا بقدر، ربنا جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء، كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام قدر فلان يأخذ فلان. ولذلك عجائب عندنا في الحياة، شخص يتزوج امرأة ما بالخيال أبدا أن هذا يجتمع بهذه، ما يمكن، هذه من الشرق وهذا من الغرب، صح ولا لا؟ ويجيبون عيال ويجيبون كذا ما شاء، هذا قدر الله عز وجل. فبناتك الله يبارك فيهن لما يتقدمون لهم الرجال وينصرفون يقول الحمد لله يا ربي لك الحمد، ما تختاره لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، ودائما يذكرون الله ويحمدون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يتعامل مع الحقائق، تعامل مع الأشياء بحقائقها، ما ينزعج أبدا. صحيح بعض المواقف يعني تزعج الإنسان، لكن يرجع إلى قدر الله فيرضى، يرجع إلى قدر الله فيرضى. وهذا ما يمنع يا أخت الفاضلة أنك أنت تكثرين لهن من الدعاء، وهن يدعين الله جل وعلا، تقول مثلا تقولي ربي هب لي بناتي أزواجا صالحين، ربي يعني يسر زواجهن، وهن يسألن الله عز وجل الخيرة، يسألن الله أزواج الصالحين. هذا الذي يفعله الإنسان، وما في بأس. أحيانا الإنسان يكون في مجتمع غير معروف مثلا الناس، ما في بأس أنه يكلم رجل صالح مثلا أبوهم مثلا يقول والله أنا عندي بنت صالحة أو عندي بنتين صالحات، إذا سمعتم عن ناس طيبين أخيار، عن شباب طيبين صالحين، ترى عندنا البنات اللي ناسبوهم بهذا الطريق. لأن البخاري رحمة الله عليه عقد في الصحيح باب يقول باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، الإنسان يجوز أن يعرض بنته على الرجل الصالح. وعمر عرض حفصة على أبي بكر فسكت، وعرض على عثمان فسكت، فصار في خاطرة، ليش؟ لأنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام فخطبها. والمقصود أخت الفاضلة الدعاء، وقضية أنه يروح بالك والله سحر وعين غير صحيح، غير صحيح. يعني بعض الناس للأسف الشديد الآن يتأخر زواج البنت أو زواج الولد، على طول يضعون يعلقون على شماعة أكيد سحر وأكيد عين، ثم يبدون عاد الشيطان يفتح لهم أبواب، أبواب الكهان والسحرة والدجالين، وعلق حجاب وعلق خيط وعلق كذا وعلق كذا، وينبسط الشيطان ويضل الإنسان في مثل هذه الحالة. لا لا أبدا، هذه أشياء طبيعية. في نساء وصل عمر المرأة 40 وتزوجت، في نساء 35 و30 وتزوجت، وفي نساء ما قدر الله عز وجل، وخير لها، خير لها، والله إن خير لها، والله لو كشف لها الغيب لتمنت أن تكون عزباء كثير من النساء. وأنا أعرف ويتصلنا ويقول والله تمنينا لو أننا ما تزوجنا، وهذا ليس معناه
تخويف من الزواج، لا ما هذا المعنى. لكن في حالات الإنسان يقول لما يحصل له مثل هذه الأشياء يقول الحمد لله يا رب، اختيار الله لي خير من اختياري لنفسي. أنا أسأل الله جل وعلا أن ييسر زواج بناتك وأن يرزقهن الأزواج الصالحين. أم سالم بارك الله فيها تقول لما أسجد للسهو بعد التحيات قبل السلام تقول أقوم أجيب ركعة، لا يا أم سالم الله يرضى عليك يبارك فيك ما تقومين، سجود السهو هذا آخر الصلاة ما بعد صلاة، سجود السهو يا أم سالم هذا آخر الصلاة ما بعد حمد، ما بعدها الحمد وما بعد الركوع، خلاص انتهى. ولذلك أنا بشرح لك الآن، إذا أنت الله يرضى عليك صار بصلاتك نقص مثلا وتسجدين قبل السلام، قبل السلام يعني لما تنتهي من التحيات تسجدين سجدتين، تقول الله أكبر، تحطي رأسك على الأرض ساجدة، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان الله، ثم تقومين تقول الله أكبر، تقعدين ثم تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تعودين تسجدين سبحان رب الأعلى سبحان رب، إذا رفعت تقول الله أكبر على طول مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، خلاص هذا سجود السهو. أو إذا أنت مثلا بعد السلام عندك زيادة في الصلاة، زدتي في الصلاة زين، وسجودك كان بعد السلام، بعد ما تخلصين من التحيات وتسلمين تسجدين للسهو سجدتين وما تجيبين تحيات مرة ثانية، على طول تسلمين يمين ويسار زين بارك الله بي. تقولين والله أنا تذكرت عندي ركن ناقص، يعني أنت سلمتي تصلين العصر مثلا سلمتي من 3 ركعات وعلموك عيالك ولا خبروك ولا قالوا لك تراك صليت 3 ركعات، ها تقومين تجيبين ركعة كاملة، هذا الركعة الرابعة تجيب ركعة كاملة وتجيبين الحمد لله وتركعين وتسجدين سجدتين وتجيبين التحيات وتسلمين، وبعد السلام قبل السلام تسجدين للسهو، قبل السلام تسجدين للسهو مثل الطريقة اللي علمتك إياها بارك الله فيك. أم محمد من الأردن أيضا تقول بأن لديها ابن يعني كثير العصبية والغلط على زوجته، تقول يعني بالكلام ومش راضي يعني ما يرضي شيء، وتقول أنا أتضايق من تصرفه وأخبرته بأن والده كان يتعامل تعامل جيد وهو على خلاف طريقة والده، تقول بأن زوجته إنسانة طيبة وكذا وتتحمل وتصبر، تريد رسالة لمثل هذا الابن. أختي محمد رسالة لابنك ولجميع الأزواج الذين يمارسون مثل هذا الصلف وهذه الغلظة وهذه الخشونة وهذا القول الغليظ في قضية الأمر والنهي أو السب أو التجديع أو الشتم أو رفع الصوت مثلا أحيانا، هذا كله في الحقيقة لا يليق بالمسلم عموما ولا بالزوج خصوصا الذي وصاه النبي عليه الصلاة والسلام بزوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الدنيا ويودع أصحابه يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولما بدأ النساء يطفن ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم يضربونهم قال أولئك ليسوا بخياركم، هؤلاء ليسوا بخياركم، الرجل الذي يعتدي على امرأته بالضرب أو السب والتجديع والشتم واللعن وشيء، هذا ليسوا بخيار الرجال، هؤلاء ليسوا بخيار الرجال، هؤلاء من أدنى الرجال، من أدنى الرجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، وكان عليه الصلاة والسلام إذا كره شيء عرف في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وجهه الشريف كان يظهر عليه آثار الغضب، تقطب جبينه عليه الصلاة ويعرف في وجهه، فما كان يواجه الناس وما يواجه زوجاته إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك. ولذلك ما بين المرأة والرجل شيء عظيم، الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد مقدس عقد الزوجية، والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، ويقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذه نصوص كلها تشير إلى وجوب معاملة المرأة بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام النموذج الرائع والجميل، فهو الزوج المثالي، كل من أراد أن يكون زوجا مثاليا بقدر جيد فعليه بقراءة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليدخل بيته وليرى كيف كان يتعامل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف الشديد هذا النوع من الرجال أولا عاص لله وعاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر عموم الناس بالقول الحسن، قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت من الليونة، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، الرفق في القول، الرفق في المعاملة. وبعدين هؤلاء الأزواج سبحان الله يبتلون بالشياطين، فالشيطان يتسلط عليه، وهذا الغضب مثل كرة الثلج هذه التي تكبر، فيغضب هذه المرة والأخرى، وربما أوقعه في شر عمله، وربما كسر البيت في ساعة غضب يطلق فينتهي كل شيء. أمر آخر، هذا النوع من الأزواج خاصة اللي يعيشون في مع والديهم يحتاجون إلى نوع من الأدب. ما هو الأدب؟ أنك تراعي مشاعر أبوك وأمك. الأب شوف الآن أم محمد من زعجة وتقيس ابنها على أبوه، تقول أبوه ما كان هكذا، لكن الولد أدخل الحزن على صدر أمه، أدخل كدر خاطرها، أزعجها، وهي الآن تشوف زوجته أفضل من ابنها، زوجة الابن هذا أفضل بصبرها وباحتسابها يعني تفويتها مثل هذه الأمور. فعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم. وهذا النوع من الغضب لا خير فيه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، الغضب شر، الغضب يحضره الشيطان. ولذلك يا أختي الفاضلة قولي له مثل الكلام هذا الطيب، قول يعني ليست يعني القضية قضية سلطوية، وليست قضية دكتاتورية، وليست قضية قهر وتعسف، لا، هذه امرأة لها حقوق مثل ما لها حقه، كما أن له حقوق يجب عليه أن يؤدي الحقوق التي لها، ويجب عليه أن يحترمها ويحترم أهلها، وأيضا أن يقدرها وأن يكنيها أيضا إذا ناداها، ما يناديها باسمها، يتلطف معها ويحاول قدر المستطاع أن يكون زوجا مثالي. أنا لا أكون والله أقول خلاص 100%، أقل شيء أن في حدود، يعني بعض الأمور قد لا يستطيعها الرجل، لكن في حدود معينة، هذه الحدود ما يجوز له أن يتعداها. وهذه رسالة ليست لابنك فقط، بإنما هي لكثير من الأزواج الذين للأسف الشديد يشتكين زوجاتهم منهم بسبب هذا الصلف، وبسبب هذا الكلام الذي فيه قسوة، وهذا ينفر المرأة عن زوجها ويبعدها عنها، يبعدها عنه، ويجعل الحياة الزوجية قائمة على الاستفزاز، وقائمة على التوتر، وقائمة على الخوف وعدم الثقة بالنفس. ما تدري لو الآن قالت هذا أضعه هنا يمكن صرخ في وجهه، ما تدري يمكن هذا الآن هي فعلت فعل صحيح، لكن الأخ في الله هذا ما يعجبه مثل هذا الشيء، ما يعجبه، مثل ما يقول ما يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، عاد ما ندري عن الصيام في رجب. لكن عموما الزوج هذا ابنك عليه أن يتقي الله، خوفي بالله وذكري بالله، وقولي له أخشى أنك تبتلى بأولاد ممكن يمارسون معك نفس الذي تمارس مع أمهم. أم محمد تسأل تقول يعني سمعتك في البرنامج كثيرا ما تذكر يعني الصدقة الجارية ومن ذلك حفر البئر، تقول كيف أحفر بئر؟ أختي الفاضلة هذا يتم عبر الجمعيات الخيرية بارك الله فيك، عبر الجمعيات الخيرية، وأهم شيء لا تذهبين بمالك إلى أي جهة، وإنما جمعية خيرية معروفة تشرف عليها الدولة أو في رقابة مثلا عليها، يذهبون إلى البلاد التي فيها جفاف، ويذهبون إلى البلاد التي يعني ليس فيها أنهار، بلاد المسلمين مثلا، ويحتاجون إلى الماء، يحفرون الآبار هناك، وهذا البئر يعني يكون أجره لك بإذن الله جل وعلا ما دام أنه باق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من صدقة جارية، هذا من هذا الصدقة الجارية، بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصحف مثلا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لما قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء، وأفضل الصدقة صدقة الماء، حفر الآبار لا سيما في الأماكن اللي يحتاجون فيها إلى الماء. فممكن يا أختي الفاضلة، عاد أنا ما أدري والله خارج الدولة هل يستقبلون مثل التبرعات، مثل عندنا جمعيات ولا الحمد خيرية وطيبة ومشهورة ولها أعمال مشهودة، ممكن تتواصلين معهم بارك الله فيك. أم محمد تقول بأن امرأة اتصلت بها تسأل عن جماعة، تقول نريد أن نتزوج منهم يتزوجون منا، وسألت عن المرأة. تقول أنا والله ما عندي خبر إلا أنه بلغني خبر عنها يعني بعض التصرفات في الدوام وكذا. تقول أنا كذبت عليها وقلت يعني بأني كذا وكذا. أختي الفاضل أم محمد، أولا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، والعلماء كثيرا لما يتكلمون على هذا الحق غالبا ما يذكرون في مسألة الزواج، يقول إذا سأله يريد أن يقترن بفلانة أو يريدون أن يزوجون ابنهم مثلا أو يزوجون بنتهم، عفوا يريدون أن يتزوجوا من بني فلان أو فلان يريد أن يتزوج منهم مثلا، فيقولون بأنه يجب عليه أن ينصح، يجب عليه أن ينصح. النصح كيف يكون؟ إذا كنت تعرفين بأن هذه المرأة غير سوية وهذه المرأة سمعتها سيئة وأنها يعني تمارس ممارسات لا تليق بامرأة صالحة أو امرأة تستحق أن تدخل بيت الزوجية النظيف الشريف، لا يجوز لك أن تسكتي أبدا، ويجب عليك أن تقولي لا. طبعا ليس بالضرورة أن تشرحي والله اللي سمعتي، لا يعني أحيانا يقولون في التعريض في التلويح غني عن التصريح، والإنسان يلوح ويعرض، فتقول والله أنا أنصحكم تشوفون غيره، يكفي الناس تفهم يا أم محمد، ما في داعي أنك تقول والله قالوا لي وقلت لهم، لا المسلم حكيم، تقول والله أنا أنصحكم تشوفون غيره، هذا اللي والله أنا أنصحكم لله، شو فيها إيش اللي كذا، ما لي علاقة، ما لك علاقة، قل لا 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 الستر واجب، الله أعلم، أنا أنصحكم لله، أنا ما لي علاقة فيهم، أنصحكم لا تبحثون عن غيره. أو والله قالوا الولد هذا خاطب بنتنا، إيش نقول؟ وأنت تعلمين أنه سكير نكير عنده بلاء، ها تقول شوفوا غيره، عسى الله يرزقكم من هو أحسن منه. المسلم دائما ذرب اللسان لبق، المسلم دائما يستعمل حتى العبارات تحتها مضامين، يكفي الناس تفهم، الناس تفهم، تقول والله أنا أفضل شو، تقول والله أبي العافية وما أبغى أدخل مشاكل، أقول اسألوا غيري، والله اسألوا غيري، هذا تكتفي. أما قضية والله أنا كذبت عليهم ما كذبت عليهم قلت لهم، لا تدخلين في هذا الباب، إن دخلت فيه يا أخت الفاضلة ما تخرجين إلا بمشاكل، ما تخرجين إلا بمشاكل. ليش؟ لأنه سيسألون غيرك يقول ها أم محمد قالت وما نصحت، أم محمد كتمت علينا، لا 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 كلمتين بس، أنصحكم أو لا أنصحكم، أنصحكم والله مدام تعرفين. وبعدين بالمناسبة أبو محمد أنت قلتي كلمة وأنا أنصحك لله عز وجل، قلتي قالوا لي أنهم في العمل، قالوا لي في العمل سوت كذا، هذا ما يجوز خاصة فيما يتعلق بالعرض والسمعة، يحرم على الإنسان أن يبني أحكام على والله قالوا، بئس مطية القوم زعموا، بئس الآن الذي حاصل الآن، أغلب الناس ما يخاف الله، ما يخاف الله، تصرف لامرأة عادي طبيعي شيء يروح يفسر تفسير مغلوط، يروح يشوه سمعتها ويلوك في عرضها، وهذا والله يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض. ليش؟ لأن يدمر حياة امرأة، يشوه سمعة بيت كامل. ولذلك أختي الفاضلة أنت إذا جاك أحد بخبر ما يجوز، الله عز وجل يقول في كتاب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يقول جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله، يحذركم الله نفسه أن الإنسان يلوك في عرض إنسانة ومجرد خبر ما يجوز إلا أن تري بعينك، مثل الشمس في رابعة النهار، ها مثل الشمس هكذا يعني من دون شك. أما والله قالوا لك يا أخت الفاضلة أنت تعرفين ومجرب الحياة واضح، الناس كثير للأسف أعراض انتهكت، ولكن الناس في أناس والله فسروا موقف أو كلمة، وهذا لا يجوز وحرام. أعتقد امرأة في مثل هذه المهنة وفي هذا أعتقد إن شاء الله بعيدة عن مثل هذه الأشياء. هذه نصيحة لك أخت الفاضلة، يعني أنصحكم أو لا أنصحكم فقط، وبهذا تسلمين، والكلام ليس لك فقط، لكل من يشاهدني ممن يواجه مثل هذه الإحراجات. نعم تفضل أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فضلت الشيخ.
مرحبا.
سؤال معلش سؤالي غريب شوية. أنا بسأل في ناس كل كتير بتسأل على الصدقة أن يتصدقهم. يعني أنا عندي ابني عليه ديون 30,000 للقرض للبنك.
إيه.
فياريت يعني رقم ياخدوه ويساعدوني في الموضوع ده يعني أي شيء يعني.
إيه خلاص أعطيه إن شاء الله للكنترول وإن شاء الله يساعده. بارك الله فيك يا محمد. تفضل يا حسين.
سلام مساء الخير شيخ.
أهلا وسهلا يا حسين.
مساء الخير شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
أنا عندي سؤال بالله يا شيخ.
تفضل.
الله يزيد فضلك بارك الله فيك. أنا عندي 100,000 جنيه. 100,000 جنيه ليبيات.
1,000 جنيه ليبيات؟
إيه 100,000 دينار.
دينار أيوة.
لكن ما
مشكلة ليبيا لنا أسبوع وتلفوناتها بتنقطع. الله يعينكم يا أهل ليبيا. نعم. من؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد من فرنسا تقول بالنسبة لقراءة سورة الملك تقول سمعت جواب قبل أيام، تقول هل لها ساعة محددة؟ تقول أنا أقرأها في النهار، أقرأها في قيام الليل قبل الفجر، شيء من هذا. الأخت الفاضلة، نعم أنا ذكرت سورة الملك وبينت فضلها وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل النوم وأنها تشفع لصاحبها. اللي يظهر من النصوص أنها تقرأ قبل النوم، وقراءتها قبل النوم ليس بالضرورة، لأن الأخت اللي سألت يقول قالوا لها هكذا تقول بأنك ما تقرأينها إلا وأنت مستلقية على فراشك، وهذا غلط. أنا ذكرت بأن يقرأها الإنسان قبل النوم، قبل النوم من بعد صلاة العشاء إلى ما ينام الإنسان. فلو أنا وبعدين نصحت أنا قلت ممكن الواحد يقرأها مثلا في سنة العشاء البعدية، ممكن يقرأها في الأربع ركعات اللي يصليها بعد العشاء قبل النوم، إذا جاء ينام يتوضأ ويقرأها جالس ولا مستلقي ولا على جنب، ما في المسألة واسعة. تقرأين في النهار طيب، لكن ليست لا تأخذين عليها الفضيلة اللي واردة في الحديث، لأن قبل أن ينام هذا المقصود، يعني في الليل، في الليل بارك الله. تقرأين في النهار تؤجرين، هذا من جملة ما يقرأ من القرآن، يعني تأخذين ثواب وأجر. لا بشرط لا تعتقدي بأن توظف في النهار، لا هذه في الليل قبل النوم بارك الله فيك. أم أحمد تقول عندها بنت زوجها هاجرها من سنة ونصف، تقول من سنة ونصف هاجرها، تقول هل لو خرجت من دون إذنه علي من دون إذن عليها شيء؟ أخت الفاضل، أولا يحرم على الزوج أن يهجر زوجته مثل هذه المدة، وواقع في إثم، ولذلك ربنا جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا حلف الرجل أن لا يطأ امرأته أمهل 4 أشهر. ولذلك العلماء لما تكلموا على قضية الهجر قالوا لا يجوز له أن يزيد على 3 أيام من حيث الكلام، يعني يجوز أن يهجرها في حدود 3 أيام، ما زاد على 3 أيام يحرم عليه أن لا يكلمها. هذا واحد. بالنسبة لعملية الهجر الأخرى قالوا ما يتجاوز 4 أشهر، ما يتجاوز 4 أشهر. وبعض العلماء يقول إن كانت المرأة ظالمة ومعتدية على الزوج ممكن أن يزيد إذا رأى بأن مثل هذا المدة تؤدبها مثلا. فأما إذا كان المرأة مظلومة ومسالمة وطيبة وقائمة بالحقوق وواقفة على الحدود ومفر الحظوظ لزوجها لا يجوز ويحرم عليه. الآن الرسالة لهذا الزوج عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. الأمر الثاني، إذا قالت بنتك لا والله أنا راضية، أنا عندي ولد منه، أنا أريد أن أحافظ على هالبيت وأنا أصبر عليه، تؤجر وتشكر، وهذا مثال طيب وقدوة حقيقة للنساء اللائي يعني ينزعن إلى الصبر ويحتمين بالصبر ويسألن الله عز وجل أن يعوضهن خيرا. جيد، هذا طيب والله، وامرأة حقيقة شريفة وطيبة مثل هذا النوع من النساء، تقول أصبر أنا أتحمل سنة سنتين عسى الله يهديه ولعله ينضج مع هذا الوقت، لأن بعض الرجال وإن كان عمره كبير مو بناضج، ما زال عنده جهل وحمق، وتقول لعله ينضج، وينضج بعض الرجال مع الوقت ويعرف أن المسألة ليست لعب، هكذا الحياة الزوجية، فتشكر وتؤجر على ذلك. فما دام يا أختي الفاضلة أنها اختارت الصبر بمثل هذا الهجر لا يحق لها أن تخرج إلا بإذن الزوج، إلا في حالة الضرورة، كأن تذهب إلى الطبيب، كأن تذهب لشراء الحاجيات الضرورية للبيت وولدها، ما في شيء. ولكن الأفضل أن تستأذنه استئذان عام، تقول له شوف أنت هاجرني وأنا صابرة، أنا أطلب منك أنك تأذن لي للخروج فيما يتعلق بالأشياء التي أنا أحتاجها، أو في الأشياء التي أنا أرى أني أرى أذهب مع والدتي الفسحة، أذهب مع والدتي للحديقة لكذا، يعني أفضفض عن نفسي شوي تطلب منه، إن لم يأذن لها ما تخرج إلا للضروريات والحاجيات، وأيضا يعني ممكن أن إذا قالت والله أنا محتاجة إلى الخروج وهو مصر على ذلك فالفراق أفضل. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول يعني بالنسبة لفوائد البنك، تقول أنا ما أريد أن أعطيها لفقير، ممكن أعطيها شخص غير محتاج؟ ممكن، لأن أصلا هي للتخلص، هذه ليست صدقة، هذه للتخلص، يتخلص منها الإنسان، فهي ليست صدقة من الصدقات التي يثاب عليها، وإنما يثاب الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل من الربا. فلو أعطيتها شخص غير محتاج ما في شيء. أبو خليفة من أبو ظبي يقول أنا إذا أقرأ البقرة أحيانا أقرأ 50 آية، هل هذا مجزئ؟ أخوي الفاضل، إذا كنت تقصد الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فبعض العلماء يرى بأنه تقرأ في اليوم الواحد، وبعض العلماء يقول لا، القصد أنه الإنسان يقرأها ما استطاع، حتى لو جزأها في النهار وفي الليل أو كذا، فالمقصود الأمر في هذا واسع يا أخوي أبو خليفة، الأمر واسع الحمد لله، إن استطعت تقرأها يوميا مرة واحدة يعني طيب، وتؤجر وتثاب وإن شاء الله سبب من أسباب البركة. تقول والله ما أقدر، عندي شغل وعمل وعندي طلعات وحقوق وواجبات، ما في شيء لو جزأتها أنت، حتى لو أنت أم العيال، أنت قرأت جزء أم العيال جزء والعيال جزء، طيب ما في شيء، بارك الله فيك. أبو خليفة يقول يوميا أقرأ القرآن وأريد أن يعني يصل الثواب إلى والدي، ماذا أقول؟ أخوي أبو خليفة، إذا قرأت القرآن وختمته، ختمت القرآن، ارفع يديه قول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني، اللهم اجعل القرآن سائقي إلى رضوانك والجنة، اللهم اجعلني ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي، هكذا تقول، هكذا تقول. أما أنك تقرأ وتهدي الثواب للوالد ما ورد، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، الصحابة الكرام ما فعلوا، مع وجد من آباء الصحابة وأولاد الصحابة وزوجات الصحابة وإخوانهم وكذا، ما أحد منهم قال تعالوا نقرأ القرآن نهدي الثواب إليه، لا، يدعون لهم وتصدقون عليهم. هذا اللي عليك يا أبو خليفة، بارك الله فيك. أم عمر من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول إذا كان هناك بنت لديها أخوين، أخ شقيق وأخ من الأب، أخ شقيق وأخ من الأب، تقول أيهما يقدم في مسألة التزويج؟ الأخ الشقيق يا أختي أم عمر بارك الله فيك، أنت تقول الآن امرأة بنت لها أخ شقيق وأخ لأب، يقدم أقواهما ميراثا وهو الأخ الشقيق بارك الله فيك، فالأخ الشقيق اللي أخ من الأب الأم والأب هو الذي يزوج أخته، هذا إذا لم يوجد أب ولم يوجد ابن، يعني على ترتيب الأولياء المرأة في التزويج. تفضلوا. اللهم صل على محمد. تفضلوا. طبعا الأخت أم محمد بارك الله فيها من الشارقة، يعني ما أدري، إن شاء الله الشباب إن شاء الله في الكنترول يأخذوا رقمها ولعلهم إن شاء الله يتواصلون مع جمعية خيرية ممكن يساعدون ابنها ما دام أن عليه ديون، نرجو ذلك، مع أن البرنامج هذا لا يسمح حقيقة باستقبال مثل هذه الحالات أختي الفاضلة أم محمد، لأن برنامج فتاوى، هذا برنامج فتاوى ما له علاقة بهذا، هناك برامج كثيرة جدا، هناك جهات معروفة لو تلجئين إليها يا أخت الفاضلة موجود، أنت في الشارقة موجودة، ممكن تمرين الجمعيات الخيرية والجهات الرسمية في مثل هذا الأمر. تفضل يا أمة الله. أمة الله من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي.
لو سمحت شيخ حابة أسأل، أنا مسافرة مثلا لبلدي حاقعد فيها 15 يوم، فبالنسبة للصلاة يعني أقصر أجمع أعمل سور.
عندك بيت هناك؟
لا.
وين تسكنين؟
يعني مثلا حاسكن عند أختي بس 15 يوم حاقين معها.
طيب يا أمة الله.
بعدين مثلا بالنسبة لقيام الليل، يعني هنا بقيم الليل فلما أكون مسافرة أعمل السنن الرواتب ولا بس أكون قصر يعني؟
إن شاء الله.
بعدين عندي سؤال ثاني. فمرة سمحت من شيخ فكان بيتكلم عن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكى يعني قال إنه جسمان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عرش الرحمن، فما عرفت يعني
إن شاء الله. تسمعين الجواب.
تسلم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلم.
يا مرحبا. تفضل عبد رب النبي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أنا حتى اسمي، أنا أريد طرح سؤال عن اسمي.
أي.
السؤال الأول عن اسمي.
أنت اسمك إيش؟
عبد النبي.
إيه، أنت عبد رب النبي وليست عبدا
للنبي. عبد رب النبي.
إيه نعم.
عبد رب النبي.
الله يبارك.
أنا كنت سألت عدة أساتذة ويعني وأئمة، ولكن دائما يعطوني جواب يقولوا لي نية الاسم، ما نية أنك عبد لنبي.
الرسول صلى الله عليه وسلم غير أسماء الصحابة ونياتهم أفضل من نياتنا. طيب أنا جاوبك إن شاء الله يا عبد. أتفضل بالأسئلة.
السؤال الثاني، أنا أعمل كسائق شاحنة في فرنسا.
أي نعم.
وأتجول في كل نواحي فرنسا وبلجيكا، ولكن الشحن، لما أشحن الشاحنة في كميات من لحم الخنزير، وهناك كميات أخرى من اللحوم طازجة، اللحوم دواجن يعني بطريقة حلال وبطريقة غير شرعية، وأنا أنقلها على مدة مسافات طويلة يعني حتى حوالي 700-800 كيلومتر، وهذا شغلي يعني. أنا كنت اشتغلت في شركة يعني أنقل مادة خمور، ولكن يعني طلبت منهم يعينوا لي شغل آخر.
انتقلت من نقل الخمور إلى نقل الخنازير.
مش كل شاحنة خنازير.
بعضها.
يعني اللحوم موجهة.
أي.
للماركات، يعني للماركات للبيع في يعني بعض المجازات.
واضح. أخوي الفاضل سؤالك واضح. عندك سؤال آخر؟
لا.
طيب. أنت الآن نحن في آخر البرنامج، يعني ممكن تشاهدنا بكرة، تشاهد الجواب يا عبد رب النبي.
بكرة الساعة كم؟
نفس التوقيت.
ولا أوكي، شكرا.
ولا عندك ولا عندك شحنة؟
عندي شحنة، يمكن عندي شحنتين يوم في الليل، ولكن أنا كنت يعني ولو السؤال الثاني.
طيب.
جواب للسؤال الثاني.
طيب غدا إن شاء الله، لأن يعني قصدك اليوم أجاوبك.
سؤال واحد، الثاني عن شحنات.
طيب.
اللحوم.
أخي الفاضل الله يبارك فيك، يعني يجب على المسلم أن يحترف وأن يمتهن المهن والحرف النظيفة الطيبة التي يأخذ منها المال الحلال، والعلماء متفقون على حرمة نقل الخمر وحمله، للحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 وذكر منها حاملها، وتحريم الخمر تحريم لحم الخنزير مجمع عليه، ولذلك يأخذ الحكم نفسه، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، من الآن بيت النية الطيبة، واسأل الله عز وجل الإعانة أن يهيئ لك وظيفة أخرى نظيفة طيبة بعيد عن هذه الأشياء. هذا الشغل اللي تشتغله لا يجوز يا أخي الفاضل، جزء من راتبك فيه شبهة، ولذلك تنتقل إلى عمل آخر، وإذا صدقت نيتك ستجد بإذن الله الخير. اسأل الله ذلك بإخلاص نية.
يا شيخ
تفضل.
يا شيخ، أنا حتى في بعض المرات أنا لا أعرف ما في الشاحنة، يعني هناك
مسألة
عدة أنواع من اللحوم،
بس هذه
حلال حرام،
هذه تعرفها من طبيعة نشاط الشركة اللي أنت تشتغل فيها، شيء معروف.
نعم.
أي، ولذلك احرص بارك الله فيك أنك تشتغل الشغل النظيف المحض الذي ما في شيء من هذه الشبهات. بارك الله فيك، شكر الله لك.
بارك.
خلاص أختي أمة الله من أبو ظبي أعتذر منك غدا إن شاء الله، والأخ أيضا عبد رب النبي إن شاء الله نتحدث وندردش معه حول اسمه اللي ذكره قبل قليل. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.